نرحب بالأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي معنا من فلسطين المحتلة. حياك الله الأستاذ خالد، أهلا بك في لقائنا.
أهلا بكم وبالسادة المستمعين، حياكم الله.
أهلا بكم في هذا اللقاء. سيد خالد، لماذا لم تتجرأ المنظمات الدولية أن تدين الجرائم الإسرائيلية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين. يعني بالتأكيد المجتمع الدولي لا يراهن عليه، والمنظمات الحقوقية والإنسانية يعني أصبحت مجرد مسميات بالنسبة للشعب الفلسطيني. لا يمكن أن يراهن الشعب الفلسطيني على مثل هذه المنظمات التي جربناها على مدار سنوات طويلة. كلنا شهدنا كيف يقتل الطفل محمد الدرة أمام عدسات الكاميرا وعلى شاشة التلفاز، ووقفت يعني المؤسسات الدولية والحقوقية موقف المتفرج من هذه الجريمة. وتكررت هذه الجرائم مرات ومرات. كراشيل كوريا المتضامنة الأجنبية الأمريكية قتلت أيضا على أمام عدسات الكاميرا ولم يتم محاسبة الاحتلال. عائلة الطفلة هدى غالية قتلت أمام وهي تستجم على شاطئ البحر ولم يحاسبهم الاحتلال على هذه، ولم يحاسب أحد الاحتلال على هذه الجريمة. الطفلة الرضيعة إيمان حجو أيضاً قتلت على يد الاحتلال ولم يحاسب الاحتلال أحد على هذه الجريمة. بالأمس خرج الاحتلال ليعترف أمام العالم كله أنه هو الذي نفذ مجزرة مقبرة الفالوجة التي قتل فيها 5 أطفال من عائلة واحدة، وأنه أطلق صاروخ بالخطأ تجاههم حسب ما يبرر، مما أدى إلى مقتل الأطفال 5. رغم ذلك الاحتلال عندما يعلن عن هذا الأمر فإنه يعلم تماما أنه لن يلاحقه أحد ولن يحاسبه أحد على مثل هذه الجرائم، وأنه يعلم أن الإدارة الأمريكية توفر الفيتو الأمريكي لحماية إسرائيل من الملاحقة القانونية. والمؤسسات الحقوقية والدولية لا يمكن أن تلاحق إسرائيل أو تحاسبها على جرائمها، والمجتمع الدولي دائما منحاز للاحتلال الصهيوني ولا يرى أي جرائم للاحتلال، حتى أن الرئيس الأمريكي عندما زار القدس مؤخرا وقع ما أسماه بإعلان القدس التي تعهد من خلالها توفير الحماية والأمن لصالح إسرائيل. وبالتالي إسرائيل تقوم بتنفيذ هذه المجازر دون أن تنتظر أن يلاحقها أحد أو يحاسبها أحد على مجازرها هذه التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
الدول العربية التي طبعت مع الاحتلال ادعت بأنها لن توقف الدعم للشعب الفلسطيني أمام أي اعتداء، لماذا تلتزم الصمت إزاء هذه المجازر الإسرائيلية؟
للأسف الشديد عندما نتحدث عن الدول العربية وموقفها من القضية الفلسطينية فإننا ندرك أن هناك تحول جذري أصبح في موقف هذه الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية. هم يعتبرون أن القضية الفلسطينية أصبحت عبء ويقع على كاهلهم ويريد أن يتخلصوا منه بأي حال من الأحوال. الخطاب الرسمي العربي كان سابقا يعتمد على السب والاستنكار دون اتخاذ أي خطوات حقيقية لنصرة الشعب الفلسطيني. اليوم الخطاب انزلق بشكل خطير جدا، حتى الشجب والاستنكار لم يعد قائما. كلنا استمعنا إلى تصريحات للأسف الشديد الحكومة البحرينية والحكومة الإماراتية يطالبان من رعاياهما في تل أبيب بأخذ أقصى درجات الحيطة والحظر والنزول إلى الملاجئ واتباع تعليمات سلطات الاحتلال الصهيونية. إبان المعركة التي كانت دائرة بين سرايا القدس والاحتلال الصهيوني، وهذا يدل على أن الدول العربية انزلقت في مواقفها لصالح الوقوف إلى جانب الاحتلال الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية. لذلك للأسف الشديد الموقف الرسمي العربي أصبح موقف يعني أقل ما يوصف بأنه موقف وضيع. لا يمكن بأي حال من الأحوال الرهان على مواقف الرسميين العرب، وأعتقد أن الشعب الفلسطيني وصل إلى قناعة كاملة بأن الدول العربية لا تتعامل مع القضية الفلسطينية إلا يعني على أنها قضية عربية، إنما يتعاملون معها على أنها يعني قضية تمثل عبء عليهم ويريدوا أن يتخلصوا منه. وهم اليوم حددوا خياراتهم. هم يتبنون ما يسمى باتفاقية أبراهام، يقومون بالتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، يقيمون تحالف مخالفات مع هذا الاحتلال الصهيوني ويعتبرون أن إسرائيل ليس عدوا ويجب التعايش معها. وأعتقد أن كل الشواهد تدل على أن هناك حالة انزلاق عربي خطير جدا على المستوى الرسمي، دائما تأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وتأتي على حساب يعني الأمة العربية والإسلامية.
طيب سيد خالد، الكيان الصهيوني حاول من خلال استهداف قادة حركة الجهاد الإسلامي أن يوجد شرخا في جبهة المقاومة، هل نجح في ذلك برأيكم؟
الاحتلال الصهيوني اعتبر أن من أهم إنجازات هذه المعركة أنه يعني فصل حركات المقاومة الفلسطينية عن بعضها البعض واستفرد بحركة الجهاد الإسلامي، لكن كل الدلائل على الأرض تشير على أن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن يعني تسلم بمثل هذه الافتراءات التي يقدم عليها الجيش الصهيوني، وأنه نجح في خلق حالة فرقة داخل الفصائل الفلسطينية. حركة الجهاد الإسلامي وعبر أمينها العام عبرت عن موقفها يعني بشكل واضح، وقالت أن حركة حماس مثلا وفرت الدعم اللوجستي ووقفت إلى جانب إخوانهم في سرايا القدس. فصائل المقاومة الفلسطينية كتائب المقاومة الوطنية وكتائب أبو علي مصطفى وألوية النصر صلاح الدين كلها تبنت عبر بيانات مشتركة إطلاق صواريخ تجاه مغتصبات الاحتلال الصهيوني. ما كان يسعى الاحتلال إليه بالاستفراد بقطاع غزة أو بفصيل على حساب فصيل آخر أخفق تماما، وعندما أطلقت حركة الجهاد الإسلامي على هذه العملية إثم وحدة الساحات فهي أرادت أن توصل رسالة للاحتلال أنها موحدة في مواجهته. والدليل على ذلك أن بدأنا نشهد عمليات في الضفة الغربية وبدأنا نشهد عمليات في القدس المحتلة، والاحتلال الآن يتوقع أن تكون هناك موجة من العمليات الفردية أو العمليات المنظمة تجاه جنوده، لذلك هو يأخذ كل الاحتياطات اللازمة سواء في الضفة الغربية أو في القدس المحتلة أو حتى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48. يقوم بعمليات اعتقال ممنهجة بحق القادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، ويقوم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لاعتقال كوادر من حركة الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية حماس، ويحاول من خلال التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية أن يصل إلى رموز المقاومة في الضفة الغربية كما حدث في نابلس مع الشهيد إبراهيم البصري الذي تم اغتياله على يد الجيش الصهيوني وثلاثة من زملائه من كتائب شهداء الأقصى. وهذا معناه أن إسرائيل ماضية في موجة من القتل والاستكشاف للفصائل المقاومة الفلسطينية مع قرب الانتخابات الإسرائيلية انتخابات الكنيست في نوفمبر القادم، ونحن نتوقع أن تشهد هذه الفترة موجة من العمليات والعمليات المضادة. والمقاومة الفلسطينية استعدت تماما إلى هذه المرحلة وعبرت عن أنها ستقوم بالرد على كل جرائم الاحتلال التي يرتكبها سواء في القدس الغربية أو في القدس المحتلة أو في قطاع غزة، بمنطق أن الاحتلال يعني سيدفع ثمن أي حماقة يرتكبها بحق الفلسطينيين.
طيب ماذا يعني انتقال الصهاينة إلى الضفة الغربية واغتيال القائد النابلسي طبعا بعد عقد الهدنة مع حركة الجهاد في غزة؟
الاحتلال الصهيوني اليوم بدأ يستخدم دماء الفلسطينيين كورقة انتخابية، هو بمجرد أن فرغ من إراقة الدم في قطاع غزة انتقل إلى الضفة الغربية ليريق دماء الفلسطينيين هناك. هو يعلم أن الناخب الإسرائيلي لا ينتخب في صندوق الاقتراع إلا من يقتل أكثر، لذلك وجدنا حال التنافس بين رئيس الحكومة الصهيونية لبيد ووزير الحرب الصهيوني جانت أيهما يتبنى عمليات قتل مثلا شهداء قادة كقادة الجهاد الإسلامي، وأيهما يأخذ على عاتقه أنه سيقتل عدد أكبر من الفلسطينيين. هذه مرحلة تنافس بين الإسرائيليين على إراقة دماء الفلسطينيين، لذلك لا زالوا يهددون. يعني اليوم يتحدثون عن أن عمليات الاستهداف قد تفان قادة من حركة الجهاد الإسلامي أو قادة المقاومة الفلسطينية خارج حدود أرض فلسطين. يعني معناها أنه يمكن أن تكون على عمليات اغتيال بحق يعني أمناء عامين أو قادة من قادة فصائل المقاومة الفلسطينية سواء في الساحة اللبنانية أو في الساحة السورية أو في أي دولة يمكن أن يصلوا إليها. هذا احتلال مجرم، احتلال يقوم على الدم، احتلال يدرك أن الوصول إلى رأس السلطة فرض إراقة المجيد من الدماء، لأنه يعلم أن هذا المجتمع الصهيوني هو مجتمع متطرف، مجتمع لا يعيش إلا على يعني سفك الدماء وإجهاد الأرواح. لذلك هناك حالة تسابق بين قيادات الجيش، قيادات الحكومة الصهيونية، أيهم يقتل أكثر وأيهم يستطيع أن يحفظ من أرواح الفلسطينيين أكثر، لأنه يريد أن يكسب اليمين الصهيوني المتطرف. وهناك حالة تنافس محتدمة بين معسكر المعارضة الصهيونية الذي يقوده بنيامين نتنياهو ولبيد الذي يقود الحكومة الصهيونية، وكلاهما يحاول أن يتنافس على إراقة أكبر قدر ممكن من دماء الفلسطينيين. لكن المقاومة الفلسطينية تدرك دورها تماما، وكيف يمكن أن تدافع عن شعبها الفلسطيني، وكيف يمكن أن تدافع عن قادتها. لذلك المقاومة موحدة في الميدان، والمقاومة قالت كلمتها يعني أنها موحدة في مواجهة مخططات الاحتلال وجرائمه البشعة، وأن المرحلة القادمة ستشهد رد على أي جريمة يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب.
أعود إليك أستاذ خالد. سيد خالد، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء.
حياكم الله.
ماذا كان موقف جبهة المقاومة من العدوان الإسرائيلي الأخير على الشعب الفلسطيني؟
يعني دائما المقاومة تستمد قوتها وعزيمتها من وقوف جبهة المقاومة معها ومساندتها بشكل كبير. نحن يعني نعيش حالة خذلان من محيطنا العربي والإقليمي للأسف الشديد، ولا نرى أمل إلا في محور المقاومة الذي دائما نشعر أنه يقف معنا قريب منا في كل صاروخ يسقط على الأراضي الفلسطينية، أو صاروخ ينطلق من المقاومة التي يعني المقاومة التي تقصف مدن الاحتلال الصهيوني. نشعر بأن هناك جزء من المقاومة يقاتل معنا ويقاوم معنا. سوريا التي تقدم كل هذه التضحيات، فقط بالأمس استشهد 3 من المدنيين السوريين في غارات إسرائيلية شنها الطيران الصهيوني على دمشق. إيران التي تحاصر وتعاني معاناة شديدة من الحصار الاقتصادي الذي يمارس عليه من دول المنطقة ومن دول العالم، ولكنها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني. لا نريد أن ننسى اليمن والعراق، يعني اللذان يقدمان كل الدعم للشعب الفلسطيني. هذه كلها مقدرة عند الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني كله يعني يشعر دائما بالفخر بأن هناك من الأمة من يقف معه، ويشعر بمركزية القضية الفلسطينية وأهمية القضية الفلسطينية، وأن انبعاث هذه الأمة وصحوتها لن يكون إلا بتحرير فلسطين وتحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك من براثن هذا الاحتلال الصهيوني. لذلك الشعب الفلسطيني يقدم الشكر، كل الشكر إلى محور المقاومة الذي تقوده الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويعلم مدى الدعم الذي تتلقاه المقاومة الفلسطينية، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى اللوجستي أو على المستوى المالي، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن محور المقاومة في المنطقة. وهو يعني ينتظر اليوم الذي يرد فيه الجميل لهذه المحور المقاومة الذي تقوده الجمهورية الإسلامية، ويقدم شكره ويعني اعتزازه بما تقدمه الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني في ظل كل هذا الخذلان الذي يحيط بنا من كل مكان. نحن نرى في المقاومة ونرى في محور المقاومة في المنطقة أنه هو السند الحقيقي لشعبنا والسند الحقيقي لمقاومتنا. ولولا وقوف محور المقاومة مع فصائل المقاومة الفلسطينية لما استطعنا الصمود، كل هذا الصمود في وجه الاحتلال. لكننا دائما نستمد إرادتنا وعزيمتنا من القوة التي تدعمنا بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة في المنطقة.
بعد الرد الصاروخي للفصائل الفلسطينية على العدوان الصهيوني، هل برأيكم سيتجرأ الصهاينة على تكرار هجماتهم؟
الاحتلال الصهيوني دائما يهدد بالتصعيد ويتوعد فصائل المقاومة الفلسطينية، لكنه في المعركة الأخيرة وحدة الساحات مثلا كان يلجأ إلى الوسطاء في المنطقة، سواء قطر أو مصر أو إلى الأمم المتحدة، لكي يقوم بوقف المعركة بأي شكل كان. وهو قام بقصف البيوت وقصف المدنيين لتبييت الخناق على حرس الجهاد الإسلامي وإجبارها على أن تقبل. الرهبان بالجهود المبذولة لكي يوقف الاحتلال معركته، لأنه يعلم أن استمرار المعركة يعني خسارة كبيرة قد يتكبدها الاحتلال الصهيوني بعد أن بدأت الجبهة الداخلية تئن. وكلنا شاهدنا كيف فر المصطفون الصهاينة من على شواطئ البحار وهربوا إلى الملاجئ، وهذا مثل بالنسبة لإسرائيل صورة حزت هذا الكيان الذي يقول عنه أنه كيان لا يقهر. لذلك إسرائيل دائما تحاول أن توتر الأجواء، لكنها في نفس الوقت لا تريد أن تدخل في معركة طويلة مع المقاومة الفلسطينية، لأنها تدرك أن المعركة ليست في صالحها، وأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية جبهة رخوة تتأثر كثيرا بالحروب المبذولة التي الحروب التي يقوم بها الجيش الصهيوني. وهناك هجرة عكسية لليهود إلى خارج أرض فلسطين المحتلة، وهناك هروب لرؤوس الأموال خارج فلسطين المحتلة. ويكفي أن تعرف أن مطار بن غوريون مثلا تم إغلاقه ولم يسمح بنزول الطائرات أو طلوعها من هذا المطار. ويكفي أن تعرف أيضا أن إسرائيل أوقفت حركة القطارات وتحولت المدن إلى مدن أشباح، وهذا بحد ذاته يربط هذه الدولة التي تتصف نفسها بأنها القوة الرابعة على مستوى العالم، يعني شلت فيها الحركة تماما.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني.